السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتابعون الكرام، أيها الأحوة الأخوة الأفاضل الأماجد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يقيمنا وإياكم على الحال الذي يرضيه عنا. ونحن في هذه الليلة نستقبل ليلة 29 من شهر رمضان، وهي الليلة الأخيرة من ليالي الوتر. يبقى فات من ليالي الوتر 4 ليالي، ودي الليلة الأخيرة، ليلة 21 و23 و25 و27. طبعا الناس يعني تفرقوا مذاهب وشيع، كل واحد فيهم بقى ايه يعني يقول ما يحلو له. في اللي قال ان ليلة القدر كانت ليلة 21 وانا شفت علاماتها يا عم الشيخ، وفي اللي قال لك ان كان ليلة 23 واحنا شفنا العلامات بتاعتها، وفي اللي قال لك كان علاماتها كانت اوضح واجلى في ليلة 25، وفي اللي قال لا 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 وسع وسع كبير خير، ده كانت ليلة 27. وانا بقول والله العظيم ممكن وممكن وممكن تكون التوقعات دي كلها اخطأت. ممكن يكون اللي قال 21 و23 و25 و27 كل دول اخطائهم، وتجي المفاجأة الحقيقية هنلاقي ليلة القدر ليلة 29. طيب انتبه، علشان الليلة دي ممكن تكون والله هي ليلة القدر ليلة 29، وزي ما قلت لحضراتكم هي آخر ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. هتكلم النهاردة على قاعدة قرآنية جديدة. القاعدة الجديدة اللي هنتكلم عنها النهاردة عنوانها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والآية وردت في سورة الإسراء، ورب العزة تبارك وتعالى بيحذر وينذر ويخوف، وبيقول ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، يعني في ناس كل لما تيجي علشان تخوفهم من عذاب ربنا، بدل ما يستكين، بدل ما يذعن، بدل ما يستسلم، بدل ما ينكسر قلبه، بدل ما يعتذر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يا إلهي، يعني بعتنا لهم العذاب، طيب العذاب كانك علشان تستكين لربنا وتتضرع لربنا وتتذلل لربنا وتعتذر إلى الله وتقول له يا رب أنا المخطئ، أنا المذنب، أنا العاصي. علشان كده كان النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، سيدنا نعمان، كان يقول أعظم الناس هلكة الذي يعصي الله تعالى في أيام البلاء. يعني المفروض يا أخوانا حتى الإنسان لو تورط في معاصي في الأيام العادية، يجي في أيام البلاء بقى يتأدب مع ربنا، يحترم نفسه بقى حتى في أيام البلاء. ده اللي يعصي ربنا في أيام البلاء يصدق فيه قول الله تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. انتبه وتذكر معايا عنوان قاعدة اليوم، ها، وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا. ما احنا عايشين الآيات يا أخوانا. هو فيروس كورونا ده مش آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى؟ والله العظيم آية. وأي آية؟ فيروس لا يرى بالعين المجردة. وطبعا النهاردة خد بالك، النهاردة التداعيات بتاعته عمل حالة من الرعب والهلع والخوف والفزع. أمريكا بيعني طائراتها وحاملات الطائرات وأحدث الأسلحة بتاعتها اللي تقدر تواجه جيوش العالم كله، وأمريكا 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 انكسرت وذلت وخضعت ورضخت أمام كائن لا يرى بالعين المجردة. مش أمريكا بس، الإصابات أبلغ في الدول العظمى اللي بيسموا نفسهم. كل ما الدولة تكون عظمى، كل ما الابتلاء وكل ما يكون الإصابة فيها، وكل ما يكون البلاء أعظم في شعبها. يعني رئيس وزراء بريطانيا لما قال يعني خلاص هيئوا أنفسكم فإنكم ستفقدون كثيرا ممن تحبون، هو ما كانش بيقول لأهل بريطانيا أو إنجلترا بس، لا ده الكلمة كانت موجهة إلى شعوب العالم كله، بدليل إن ما من دولة إلا وحل بها هذا الفيروس ونكل بحكومتها وشعوبها وأفقدهم الكثير ممن يحبون. يعني سبحان الله رب العالمين، إحنا عندنا في مصر أن نسلم بلادنا من كل مكرون وسوء، وأن نسلم لما الرقم اللي طلع امبارح تقريبا بيقول حوالي 749 إصابة جديدة. يا ستير حاجة تخوف يا أخوانا، إصابة دي ممكن تطير محافظة كاملة وملهاش بقى كبير. طب ما في محافظ أصيب هو وزوجته، رئيس وزراء في مكان يصاب، وزير كذا يصاب، واللي يروح يعتزل العالم كله وياخد أسرته ويروح يعيشوا في جزيرة، خايف من إيه؟ خايف من إصابة الفيروس. وما نرسله بالآيات إلا تخويفا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقولك محدش كبير قدامي. فين الملاحدة؟ فين اللي يقولك إن الكون ده والعالم ده ملوش إله والعالم ده ماشي يعني فين؟ ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عشان يقولهم أنا الله لا إله إلا أنا، أنا الله فوق العرش أرى كل شيء وأسمع كل شيء، أنا فوق كل شيء وكل شيء من تحتي وليس فوقي شيء، وهو القاهر فوق عباده. سبحان الله، كل ذرة في الكون يا أخوانا الله تبارك وتعالى يعلمها. آيات عجيبة. فرب العزة جل وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. ربنا يا أخوانا أقام هذا الكون على سنن، السنن مستحيل مستحيل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل يا أخوانا. المسلم هيعامل زي الكافر، المحسن يعامل زي المسيء، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. مستحيل. السنة الربانية في الأمم والمجتمعات. الأمم اللي هلكت فرعون وجنوده، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الأيكة، قوم لوط، هؤلاء هلكوا بالسنة الربانية. فالله تعالى له في كونه سنن. وقد تنوعت عبارات السلف في بيان المراد بهذه الآيات، تباينت واختلفت وتنوعت وتعددت عبارات المفسرين في المراد بهذه الآيات. سبحان الله، تروح لابن كثير تلاقي ابن كثير عند هذه الآية له تعليق، التعليق بتاعه بيختلف عن تعليق القرطبي، يختلف عن تعليق النسفي، بيختلف عن تعليق القاسمي، بيختلف عن تعليق الشيخ العثيمين. كل إمام من أئمة التفسير له رؤية وله بصر وله بصيرة وله تفسير حول هذه الآية. فمن قائل هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض، نعم زي مرض كورونا، زي هذا الوباء، مش وباء، ومنظمة الصحة العالمية صنفته على أنه وباء. أيوة وباء يا حبيبي طبعا. ومن قائل من بين هؤلاء المفسرين أنه قال هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفا للمكذبين، يعني الرسل لما جاءوا بالمعجزات جعلها الله تعالى تخويفا للمكذبين، يعني اللي مش هيتابع الرسول بعد أن رأى المعجزة بأم رأسه خلاص بقى يتوقع ويتحمل النتائج اللي جاية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهناك من يقول إنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصي، يعني أحيانا رب العزة تبارك وتعالى ينتقم من الإنسان بسبب المعصية، وإذا أراد ربك بك الخير جعل لك زاجرا وواعظا وجعل لك ما يردك وما يعود بك إلى رضوان ربك تبارك وتعالى. يعني أحيانا الإنسان إذا أذنب ذنبا فيبتلى ابتلاء سريع، الابتلاء ده بيقول له ارجع بسرعة، ما تضيعش وقتك، تعال لربك، أنت ملكش غير ربنا، ارجع لربنا. فهذه علامة من علامات حب الله تبارك وتعالى الإنسان. وقد يكون هذا في صورة رسالة، الرسالة اللي جاله ابتلاء جاله، يعني رجل راح تعامل بالربا، روح لقى في مصيبة عنده في البيت، أنبوبة البوتاجاز انفجرت. ده ربنا بيحبك، ربنا بيقول لك انتبه ارجع ليا، اللي انت مشيت فيه خطأ، سيب الطريق الوحش وارجع لطريق ربك تبارك وتعالى. وهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما اللي هو الشمس والقمر تخويف من الله لعباده. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا. طيب، وكل هذه العبارات في تنوعها تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء واحد، وما ذكره السلف رحمهم الله إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات. يعني التنوع والتعدد لهذه الآراء بيدل على أن التفسير الآية لا يمكن أن ينحصر في حالة واحدة، ما ينفعش ينحصر التفسير. واحد يقول لي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ده متعلق بسبب الآيات اللي ربنا بيرسلها زي الموت المتفشي بسبب الأوبئة والأمراض والفيروسات، والبعض يقول لك إنها معجزات الرسل ربنا جعلها تخويفا للمكذبين، والبعض يقول لك إنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصي. الكلام ده كله في المقبل وكله في المجموع صح، وكل واحد بيتناول القضية من جانب معين. المهم، تعالى إلى رؤية البعض من المفسرين في تفسير بعض الآيات. والمهم أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرا في الحكمة من إرسال هذه الآيات، ألا وهي التخويف. يبقى أهم حاجة إنك أنت لما تأتيك الآية تعتبر بيها، لما تأتيك الآية تتعظ بيها، لما تأتيك الآية تقر وتعترف. يبقى الآية جاية لك علشان تنبهك من الغفلة، وتوقظك من رقدتك، وتصحيك من هذا الاستغراق في النوم. أهم حاجة وأهم شيء إن المؤمن والمؤمنة يتأملوا كثيرا في الحكمة من إرسال هذه الآيات، ألا وهي التخويف، حتى يكون الإنسان خائفا وجلا من عقوبة قد تنزل به. يبقى الإنسان على حالة من الخوف ومن الوجل من عقوبة ممكن أن تحل به. يقول قتادة، هذا يمكن حضراتكم احنا استشهدنا بقول لهم امبارح، ودايما لما بتفتح كتب التفسير بتلاقي الإمام قتادة له كلام وله تعليقات يعني تليق برجل بهذه القمة وهذه القامة، بما من الله تعالى به عليه وبما فتح الله تعالى عليه من الفهم لآيات كتاب الله العزيز. يقول قتادة رحمه الله في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون. إيه ربنا يخوفك بإيه؟ ده مش شغلك. نوع العقوبة أو نوع الرسالة أو نوع العذاب اللي جاي هيكون إيه؟ ده مش شغلك. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، والله تعالى هو الذي يعلم طبيعة نفسك، فسبحانه وتعالى هو الذي يحدد ويختار ما يناسب حالتك، لأنه قد يخوفك ما لا يخوفني. ممكن حاجة تيجي تخوفك ما تخوفنيش أنا، وممكن حاجة تخوفني أنا ما بتخوفكش أنت. فنوع العقوبة رب العزة جل وتعالى هو الذي يحدده ويقرره. أحد الإخوة الأفاضل بيقول دلوقتي إن شيخنا العالم العابد الزاهد التقي النقي الورع زاهد هذا الزمان الدكتور أسامة عبد العظيم في حالة صحية حرجة جدا، وأخونا خالد بعت لي رسالة وبيقول لي يا ريت تدعو له وتذكر إخوانك بحق هذا الرجل. هو بالمناسبة أنا أذكر كلمة للشيخ محمد حسان والله العظيم قالها امام اشهد الله. قال لي يا شيخ ماجد انا كل ما بشوف الدكتور اسامه عبد العظيم بحس ان احنا كلنا شويه بكاشيين. ليه؟ احنا بنتكلم بس، لكن حظنا في العباده حظ قليل جدا جدا جدا. اللي عايز يشوف بقى عباده السلف، عباده النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو واصحابه، ينظر الى عباده الدكتور اسامه عبد العظيم. احد الاخوه بيقسم لي بالله انه دخل علشان يصلي، مع طبعا كان من المعلوم ان كده زي واحد زي واحد، واحد زائد واحد يساوي اتنين، عشان تدخل تصلي ورا الدكتور اسامه عبد العظيم صلاه المغرب مش هيصلي اقل من الاعراف كامله في صلاه المغرب. يعني احنا لو صلينا بصفحتين من الاعراف الناس بتصرخ. الدكتور اسامه عبد العظيم كان يصلي بسوره الاعراف كامله، وهذا كان من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان بيطبق السنه بحذافيرها. احد الاخوه اقسم لي وقال لي والله العظيم انا دخلت اصلي وراه في صلاه العشاء، افتتح بسوره فصلت، وبعد فصلت الشورى، وبعد الشورى الزخرف، بعد الزخرف الدخان، بعد الدخان الجاثيه، بعد الجاثيه الاحقاف، بعد الاحقاف محمد، بعد محمد الفتح. كل ده في ركعه واحده. يعني بعضهم كان يقول لك ان الدكتور اسامه عبد العظيم، بعضهم كان يقول لك الدكتور اسامه عبد العظيم يعني يختم القران في شهر رمضان يعني خمس مرات في الصلوات. طبعا خد عندك بقى صلاه، الصلوات الجهريه، صلاه التراويح، صلاه التهجد. ده الدكتور اسامه عبد العظيم، اسال الله تبارك وتعالى ان يشفاه شفاء ميسورا. اللهم اشف عبدك اسامه ابن عبد العظيم، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وجلدا خيرا من جلده. اللهم انا نسالك يا ربنا باسمك الشافي ان تشفي عبدك اسامه ابن عبد العظيم. اللهم لا تسؤ امتك وامه الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل العابد الزاهد. اللهم رده إلى طلابه وأحبابه سليما معافى، وجزى الله أخانا خيرا على هذه التذكرة. يقول قتادة إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ورب العزة تبارك وتعالى بيقول إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يا اخوانا يرجعون، يرجعون الى الله من قريب، يتوبون الى الله. رب العزه تبارك وتعالى بيقول افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني ربنا بيفتنهم، يبتليهم، يمتحنهم، يختبرهم في كل عام مره او مرتين، عساهم ان يتوب ما بيتوبوش، عساهم أن يذكروا ما بيتذكروش، ثم لا يتوبون ولا هم إيه يذكرون. إيه بيقول؟ ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود. الكوفة في العراق حصل فيها رجفة، زلزلة، فقال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم، أو إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. يعني ربنا بيستعتبكم، ده عتاب من ربنا لكم. ما يعني أروا الله تعالى من أنفسكم الخير واعتذروا إلى الله وتوبوا إلى الله. يعني الزلزال اللي بيجي ده، الهزة اللي بتيجي دي، ده ربنا بيقول لك يعني إن ارجع، أنت زودتها، راجع حساباتك. هي كده. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى الأخ وعايزين يعملوا يعني محادثات بالكاميرا. أنا مش عارف والله، أولا مش الأخ اللي بيعمل اتصال بدون أي تقدمة، انت مش معايا انا ماجد، مع اي واحد، يعني علشان تلقوا عليه بكاميرا ما انت تستأذنه الاول، يعني الامر يحتاج الى الاستئذان الاول. ربنا يهديكم. زلزلت الارض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر. يعني ايه السرر؟ الأسرة اللي كانوا بيناموا عليها يعني اتخلخلت من شدة الزلزال. فوافق ذلك عبد الله ابن عمر وهو يصلي، حصل ده وكان ابن عمر بيصلي فلم يدري. قال فخطب عمر الناس وقال لئن عادت لأخرجن من بيني ظهرانيكم. يا جماعة ساعة ما الأرض اتزلزلت عمر يعني جمع الناس وخطب في الناس وقال لئن عادت الأرض إلى زلزالها لأخرجن من بين ظهرانيكم. أنا عندي استعداد مش يجي الزلزال بسبب المعاصي وأنا أروح فيه أبقى ضحية من الضحايا، ما ينفعش. لئن عادت أي لئن عادت الأرض إلى زلزلتها لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في إرسال الآيات هو تخويف العباد وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاصي. سبحان الله، السلف لما تعرض عليهم آية زي دي كل واحد يقاله خاطر ناحية الآية ويفسر الآية، لكن كله هيدور في فلك إيه؟ إن دي جاية رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا جل وتعالى يستعتبنا، يا جماعة ارجعوا، يا جماعة راجعوا نفسكم مما أنتم قد أقمتم عليه. اسمع سيدي، وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة قسوة القلب عياذا بالله. يبقى لما الناس إذا رجعوا يبقى دلالة على أنهم خلاص قرأوا الآية صح وعادوا إلى الله تعالى من قريب، وهؤلاء يبقى الرسالة جابت النتيجة بتاعتها معهم. لو ما رجعوش يبقى دي علامة بقى من علامات قسوة القلب. رب العزة تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن إيه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى لولا إذ جاءهم بأسنا، لولا هنا بمعنى هلا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ربنا جل وتعالى في سورة المؤمنون الآية 76 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما إيه وما يتضرعون. يبقى لا استكانة ولا ضراعة. يبقى العذاب لما يأتي المفروض مع حلول العذاب يبقى عند الإنسان الاستكانة الانكسار والضراعة التذلل إلى الله تبارك وتعالى. فإن قلت ما الجواب عما روي عن ابن مسعود أنه قال لما سمع بخسف كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. أيوة يا أخوانا، اللي بيحصل معانا الأيام دي غير اللي بيحصل مع صحابة سيدنا النبي. صحابة سيدنا النبي لما كانت بتحصل آية من الآيات اللي ربنا بيقول وما نرسله بالآيات إلا تخويفا، هي كانت معاهم بركة. ابن مسعود بيقول كنا أي نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. الأمر بيتوقف على إخوان، الأمر بيتوقف على الآثار المترتبة. الآية لما جت الآية دي أفزعتني وخوفتني ورجعتني ربنا ولا لا؟ شوف الجواب. إن ابن مسعود كما بينه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار قال أن كنا نعدها بركة لأن نخاف بها فنزداد إيمانا وعملا. لما كانت بتحصل الآية من الآيات دي كنا بنخاف بها وكنا بنزداد بها إيمان وبنزداد معها عمل تبقى بركة ولا لا؟ طبعا تبقى بركة يا أخي. لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك مصيبة في ولدك، انت راجل ما بتصليش وراجل ما بتصومش، ياما ناس ربنا رجعهم له واستقاموا واهتدوا والتزموا وصاروا أولياء لله بسبب ابتلاءات ومصائب. ابنه الوحداني مات غريق، فبموت ابنه راجع نفسه بعد ما كان ترك للصلاة صلى، بعد ما كان هاجر للقرآن قرأ القرآن، بعد ما كان بيفطر في نهار رمضان بقى يصوم، بعد ما كان بيتعاطى المخدرات ترك ده كله، بعد ما كان بيرتشي ويأكل الحرام بدأ يتحرى الحلال والحرام. طب بالله عليك المصيبة اللي حلت بساحته بسبب موت ابنه ديت بركة ولا انتقام؟ لا 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 والله العظيم دي بركة. مصيبة يا مولانا مصيبة. موت ابنه الوحداني يا مولانا، موت ابنه الوحداني بركة يا مولانا، اقسم بالله العظيم بركة، لان ربنا جعل المصيبة دي هي السبب في عودته الى الله وعرف ربنا وحب ربنا واستقام والتزم، وكل يوم بقى يتقرب الى الله، بدل ما كان بيروح يطلع على المصايف يعري جسمه وجسم بناته او اجساد بناته على المصيف، لا بقى يطلع يروح يعمل عمرة، بقى يروح هناك يطوف ويسعى ويلبي ويبكي ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة عما فات. يبقى ده بركة ولا مش بركة؟ بركة. يبقى ابن مسعود لما بيقول كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا كنا نعدها بركة لأنها كانت تخوفنا فنزداد إيمانا وعملا فيكون ذلك لنا بركة، وأنتم تعدونها تخويفا ولا تعملون معها عملا يكون لكم بركة. وده الفرق بقى، واحد أول ما يلاقي المصيبة جاية يعود إلى الله تبارك وتعالى وينكسر ويذل، ده كويس حلو أوي 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 والله العظيم يا أخوانا. إنما التاني اللي بيظل على جحوده، احنا بنقول أعظم الناس هلكة، وده كلمة النعمان بن بشير، الذي يعصي الله تعالى في أيام البلاء. يعني لسه في ناس حتى مع البلاء اللي الناس فيه، وفيروس كورونا بيهدد حياة كل إنسان فينا يا أخوانا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا وأن يعافينا وإياكم. اللهم عافنا من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، هكذا كان يدعو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولم يكن ما قاله عبد الله بن مسعود عندنا مخالفا لما جاء به كتاب الله عز وجل من قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي تخويفا لكم لكي تزدادوا عملا وإيمانا فيعود ذلك لكم بركة. ومعه وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية ومع ظهوره، إلا أن من المؤسف جدا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كتاب الصحف أو المتحدثين على المنابر الإعلامية، المنابر الإعلامية أخزاهم الله اللي قاعدين النهاردة على القنوات النهاردة، يعني والعياذ بالله حرب على دين الله، المجرمين زي الولد أبو حملات والولد اللي اسمه إسلام بحيري والولد اللي اسمه الولد محمد الباز، المجرمين عصابة النفاق الإجرام، هؤلاء حرب على دين الله تبارك وتعالى، والله ما قالوا كلمة يوما أنصفوا بها دين الله. وأنا متأكد أن دول ما عندهمش أي عقيدة في الله تبارك وتعالى ولا يعرفوا حاجة اسمها ربنا، هؤلاء مجرمون أعملهم الله تعالى بعدله. لما تيجي النهاردة آية من الآيات النهاردة يقول لك أصل بقى والظواهر الطبيعية ويا جماعة يا جماعة، معنى كده إيه؟ يعني عايز يقول لك سيبكم من شغل التخاريف ده وما تتكلموش في ان اللي بيحصل ده عقوبة على الذنوب والمعاصي، لا 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 لا، ذنوب ومعاصي يا مولانا، لا خليك مع اللي انت بتعمله، انت تتعب نفسك ليه وتعرف نفسك ليه وكل حاجة النهاردة تقول حلال وحرام؟ يا راجل استمتع بحياتك، عيش ايامك وعيش شبابك وخلي حياتك يعني اسعد واحسن حياة. طيب عيش شبابك وعيش ايامك وعيش حياتك، استمتع بحياتك كلها مع شرع ربنا، السعادة مش ممكن هتنالها مش ممكن هتوصل لها. والله العظيم والله العظيم يا اخوانا اقسم بالله ما في سعادة ابدا 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 بعيد عن دين ربنا. ليه؟ لانك انت صنعة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اعلم بك الا يعلم، هو نزلك الكتمة. اي جهاز النهاردة بتصنع، الدولة اللي صنعته النهاردة ما بتبعتش الجهاز من غير الكتالوج. كتالوج يعني برنامج التشغيل بتاع الجهاز. مش هتقدر ان انت تقدر تشغل الجهاز بدون الكتالوج بتاعه. فربنا خلقك وصنعك وانزل لك الكتاب، نزل لك المنهج كتاب وسنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المجرمين اللي هم بقى الكتاب وهؤلاء يعني العلمانيون اللادينيون النهاردة بيتصدروا النهاردة القنوات والشاشات النهاردة، وبيشكلوا عقلية الجماهير النهاردة على استعداد النهاردة ان يطلعوا لك ان 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 موسى كان بيجري ورا فرعون وفرعون مات غريق. شفت بقى، يبقى فرعون مات شهيد وموسى هو الارهابي، لان هو اللي كان بيطارد فرعون. وعلى استعداد النهارده ان هم يقنعوا الجماهير وافهمها وصلت لدرجه من الضحاله بحيث انها ممكن تستوعب كل المهاترات دي. هؤلاء يسخرون ويهونون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة، ويريدون أن يختزلوا ويختصروا الأسباب في وقوع الزلازل والفيضانات أو الأعاصير نحوها من الآيات في أسباب مادية محضة. يقول لك أصل فيه حصل ظاهرة المد والجذر وحصل إيه وإيه 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 وإيه، فعايز تفسر أي حاجة فسرها إلا أنك أنت تقول أن السبب فيها الذنوب والمعاصي. وإحنا ما بننكرش يا أخوانا ان في اسباب للزلازل جيولوجيه، في حاجه اسمها جيولوجي، دي اسباب واسباب ماديه، وفي فيضانات الارض بتتحرك وتضطرب. جيولوجيا فيضانات. لكن السؤال بيطرح نفسه، يا سلام اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيه اللي حصل؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ربنا أمرها، فهي ليس أمامها إلا أن تذعن وأن تستسلم وأن تنقاد وأن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سلم يا رب سلم. هو عايز يقول لك في أسباب جيولوجيا متعلقة بالأرض والفيضانات، هي دي اللي بتحدث بقى مسألة الايه الارتجاجات، ودي اللي بتعمل بقى الزلازل. تمام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي أمر الأرض أن تتحرك وأن تضطرب؟ ومن الذي أذن للماء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض المناطق؟ ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟ بلى هو الله، والله والله العظيم أمواج البحر بتتحرك بإرادة الملك وبأمر من الملك، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لما تيجي واقف كده وتلاقي الجو حر أوي وفجأة تلاقي نسمة هوا جات، الذي أرسلها هو الله رب العالمين. كل حاجة في الكون يا أخوانا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب يا مولانا، أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه ويستكينوا له لعله يصرف عنهم هذه الآيات؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني كأنه يعني رسالة كده، يا جماعة ارجعوا، يعني بالتعبير البلدي بتاعنا عياذا بالله، بتبقى قرصة ودن. انت شايف ابنك يعني مصر على الخطأ وانت قلبك مش جايبك انك انت تجيب عصا وتضربه، لان في وقت الانفعال ممكن تضربه ضربة هتحدث به اصابة بالغة، فانت بتشده من ودنه بس بتقرصه كده. الحاجات اللي زي دي يا اخوانا بس يعني شدت ودن كده علشان نرجع لربنا، والا رب العزة تبارك وتعالى قادر ان هو يعني يقلب هذا الكون على من فيه. شوف قوم لوط، انت عارف قوم لوط ربنا اهلكم بايه؟ ارسل اليهم ملكا اشتال قريه سدوم، قريه سدوم اشتال على كلا ريشه من الجناح وطلع بقى فوق حتى سمعت الملائكه صياح الديكتي ولباح الكلاب. شوف طلعت فين؟ فوق 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 كده، وراح قلب القريه. القريه اتقلبت يعني ايه؟ فجعلنا عليها سافلها. مش كده وبس، اتقلبت الركام ده وبين الانقاض دي حد لسه عايش ما ماتش، وامطرنا عليها حجاره من سجيل. والسجيل ده جاي، ده جاي من نار، من سجيل لا تبقي ولا تذر. كل واحد لسه عايش وحي بين الانقاض نزل عليه حجر، الحجر ده اجهز عليه وقتله في مكانه. من الذي امر ومن الذي قدر ومن الذي عاقب؟ ولا ادري. الم يتامل هؤلاء دلاله هذه القاعده من الناحيه اللغويه؟ وما نرسل بالايات الا ايه؟ الا تخويفا. الدلالة اللغوية بأنها جاءت بأسلوب الحصر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي في قوة الحصر الذي دل عليه قول الله تعالى وما من إله إلا الله، وهي في قوة الحصر الذي دل عليه قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. أداة الحصر هنا بقى اللي هي ما اللي جت في الأول، وما نرسله، ما هنا نافية، وما نرسله بالآيات إلا تخويفا. ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين يهونون من شأن هذه الآيات، اللي هم برضو العلمانيين اللي ماسكين النهاردة الصحف وماسكين الجرائد وماسكين القنوات وعمالين النهاردة أنا الليل وأطراف النهار يخربهم في عقول الجماهير؟ اقسم بالله العظيم هؤلاء لو استطاعوا يصرفوا الناس عن دين الله تعالى في لحظه لو كان بايديهم، لكن اخزاهم الله. كل حدث بيحصل النهارده، شوفوا من النهارده لما كانوا بيتكلموا على مساله غلق المساجد واقفين بيسقفوا الله 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 الله، المساجد اتقفلت. ايه اللي حصل؟ المساجد اتقفلت علشان مصلحه الشعب في هذا التوقيت يعني بيتفادى العدوى. هو القرار قرار صائب، ما فيش حاجة، القرار قرار فيه شيء من خلاص. أحزنهم وأبكاهم وأفزعهم أوي لما اكتشفوا إن كل البيوت تحولت إلى مساجد، كل الناس في البيوت تحولوا إلى يا مولانا، تحولوا إلى أئمة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. تحولت البيوت كلها إلى قبلة، وكان قبل كده يمكن كثير من البيوت لو دخلت قلت لهم القبلة بتاعة البيت فين يقول لك والله ما احنا عارفين، احنا مش عارفين القبلة بتاعة البيت فين. بعدها الحمد لله البيوت تحولت إلى يعني جماعات، البيوت النهارده بتصلي النهارده التراويح. فليخسأ هؤلاء اعداء الله فاخزاهم الله. النهارده البيوت النهارده الرجل تلاقيه بيصلي ووراه زوجته وراه اولاده وراه بناته بيصلي بهم النهارده التهجد، هم دول دي حاجه بتغيظهم قوي يا اخوانا والله العظيم. ما تعرفوا دي حاجه بتؤرق وتقض مضجعهم قد ايه، ما يعرفوش ينامهم. كل ما بيشوفوا الناس اقبلت على الله تبارك وتعالى الامر ده بيحزنهم قوي قوي قوي، احزنوهم كمان واروهم طاعتكم لربكم وعلموهم ان الاحداث دي كما قال ابن مسعود كنا نعدها بركة لما تقربنا الى الله وتحببنا في الله تبارك وتعالى. ماذا يصنع هؤلاء الذين يهونون من شأن هذه الآيات؟ شعروا أو لم يشعروا؟ قصدوا أم لم يقصدوا؟ لا والله لا والله هم شعروا هم قصدوا وهم بيستلذوا كده بمثل هذه التفسيرات المادية الباردة. ماذا يصنعون بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة، حديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إلي أنها ماطرة تغير لونه، ده سيدنا النبي لونه بيتغير على طول صلوات الله عليه وسلامه بيتغير. ليه يا أخوانا؟ السيدة عائشة سألته ليه يا رسول الله؟ إذا تغير إذا شافت في حاجة في السماء كده بيدل على مطر أو كذا أو كذا، وإذا تخيلت السماء وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إلي أنها ماطرة تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه، ساعة ما تمطر يسر عنه صلوات الله وسلامه عليه ويستريح ويفرح، ونعرف ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال الله تعالى في حق قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب إيه؟ أليم. ولا أدري كيف يجيب هؤلاء عن قول الله تعالى في حق قوم نوح مما خطيئاتهم، خطيئاتهم يعني يا أخوانا تعدد خطاياهم، مما خطيئاتهم الخطايا بتاعتهم كترت أوي 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 أوي، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فيها دلالة على ثبوت عذاب القبر، أغرقوا فأدخلوا أغرقوا الفرق تعقبوا السرعة بعد الغرق على طول دخل النار. يقول ابن كثير في بيان معنى قوله تعالى مما خطيئتهم أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار على طول، اتنقل من تيار البحار ده قوم نوح إلى حرارة النار. رب العزة تبارك وتعالى بيقول يا مولانا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اسمع كده في حق قوم فرعون، هنا بيقول مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار، دي نزلت في شأن قوم نوح فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. رب العزة تبارك وتعالى بيقول في شأن قوم فرعون النار، ها ده دليل واضح أوى والله العظيم أهو دليل واضح. الجماعة اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر قول له يا مغفل، عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، في القرآن أيوة في القرآن. مش رب العزة تبارك وتعالى لما تكلم عن المنافقين قال سنعذبه مرتين، قال لك إن المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية فين؟ المرة الأولى في القبر والمرة الثانية في جهنم. هنا رب العزة تبارك وتعالى بيقول النار، ركز معايا بقى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، طيب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كلنا متفقون على أنها نار الآخرة. أنا عايز بقى واحد يفسر لي من منكري عذاب القبر، قل لي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا كانت فين؟ افصل النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية عن أشد العذاب اللي هو بقى جه بعد إيه ويوم تقوم الساعة، افصل ده عندي. هتقول لي إيه؟ قول لي بقى ثبت أن النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشية كانت في القبر، عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة. أما ما يريده بعض الناس من قولهم هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال، في ناس يقول لك يا عم هو يعني إحنا الذنوب بتاعتنا إيه؟ طب ما تروح لبلد من بلاد الكفر، شوف النهارده اللي بيحصل في أمريكا أو بيحصل في روسيا أو بيحصل في ألمانيا أو بيحصل، يعني الكفر جهارا نهارا، وهناك إيه وهناك إيه وهناك إيه؟ طب ليه الابتلاء حل علينا إحنا هنا في بلادنا وما حلش عليهم هناك؟ يا حبيبي أنت مش أنت اللي تقترح على ربنا، مش أنت اللي تقول له يا رب دول يستحقوا العذاب ودول ما يستحقوش، مش شغلك أنت، مش شغلك إنك أنت تحدد نوع العذاب اللي ربنا هيعذب به الناس. لا يسأل عما يفعل. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم، يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. البعض يقول لك هنا الدول أشد فجور من هذه الدول التي ضربها الإعصار وحلت بها الزلازل، هذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد أصلا، ما ينفعش، ما ينفعش إنك أنت تتكلم في حاجة زي كده، لأنك كأنك تعترض على حكمة الله تبارك وتعالى، كأنك بتقول يا رب معلش معلش يا رب مفيش حكمة من التصرف ده. والله تبارك وتعالى هو الحكيم، ومعنى الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه اللائق به، هو الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى هو الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره، فإنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والله يقضي بالحق. نعم، وله الحكمة البالغة وله العلم التام من وراء هذه الابتلاءات، لو أسرار وحكم تعجز عقولنا أن ترقى إليها. ما نعرفش يا أخوانا، ما نعرفش، عقولنا ما ترتقيش. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به إيه؟ علم. سبحان الله. في قصة أوردها صاحب كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضاء، لما تقرأ القصة دي أو تسمع القصة دي يتأكد لك أن يعني أعمال الله تعالى وأفعاله كلها لا تصدر إلا عن حكمة. سبحان الله. بيقول لك نبي من أنبياء بني إسرائيل كان واقف عند جبل، سبحان الله، جنب الجبل كان فيه بئر مية، فمر بالبئر، خد بالك، فارس وكان معاه صرة فيها ذهب. سبحان الله رب العالمين، نسي صرة الذهب عند البئر، نزل يشرب نسي صرة الذهب وركب فرسه ثم انطلق. مرة راعي معاه الأغنام بتاعته، فنزل عشان يشرب ويسقي الأغنام بتاعته، فلقى صرة كده وفتح الآن مليانة ذهب. يا سلام يا سلام، الراعي أخذ الذهب ومشي، والفارس على بال ما تذكر رجع بالفرس بتاعه. فسبحان الله رب العالمين لقى السرة. ألو معاش بتاع اللي أخوانا في حاجة، أعتذر إلى حضراتكم عن هذا الانقطاع المفاجئ للبث. باختصار شديد عشان القصة، قلنا إن كان فيه أحد أنبياء بني إسرائيل كان واقف على قمة جبل، فسبحان الله مر بالجبل رجل فارس جنب الجبل بئر كده، فنزل يشرب منه وكان معاه الصرة، الصرة دي فيها ذهب بقى ومال وكده، فتركها نساها وركب الفرس ومشي. فجي بعد كده سبحان الله رأى غنم نزل، فالراعي لقى الصرة فأخذ الصرة دي ومشي. سبحان الله، على بال ما افتكر صاحب الصرة وركب الفرس وراجع، جاي يبص لها عند البير راجل شيخ كبير مسكين بيشرب. فالفارس راح رفع السيف وقال له محدش نزل البير هنا بعدي غيرك، فكان في صرة مال هنا محدش أخذها غيرك، يا إما هتطلعها يا إما السيف أهو. قال له يا ابني والله ما معايا، أجيب لك منين؟ راح مطلع السيف وراح ضارب رقبة الراجل الكبير المسن وقتله. قتله، أيوة قتله. يا إلهي، ظلم يا أخوانا، ظلم. الراعي هو اللي خدها ويدبس فيها المسكين ده وياخد عقوبة تصل إلى درجة القتل. فنبي بني إسرائيل المشهد كله بيقع أمام نظري وأمام سمعه. فقال يا رب أنت الحكم العدل، يا رب الراعي خدها وعدى بها سليم، والراجل الكبير يتقتل ظلم. فأوحى الله تعالى إليه وقال وما أدراك أنه قد قتل ظلما. ربنا سبحانه وتعالى بدأ يعني جل له وكشف له شيء من الحقائق عشان تعرف حكمة ربنا من وراء كل فعل. احنا دايما اخوانا مشكلتنا ان احنا عايزين نجيب اقدار ربنا نخضعها للعقول بتاعتنا، عقولنا تبقى حاكم على اقدار ربنا. ده خطأ، عقلك ده يبقى تابع لأقدار ربنا. المهم سبحان الله رب العالمين، قال الله تعالى لنبي هذا الزمان أما الصرة التي نسيها الفارس عند البئر وأخذها الراعي، فهذه الصرة كانت وديعة لوالد الراعي عند والد الفارس، ومات قبل أن يسترد صاحب الوديعة وديعته. أدي أول حاجة، يبقى كده الصرة راحت في مكانها، راحت لابن الراجل اللي كان مالك في الحقيقة له، كأنه قال هذه بضاعتنا إيه ردت إلينا. قال طيب يا ربي بس الراجل الشيخ اللي اتقتل ظلم ده ذنبه إيه؟ يعني الراعي ياخدها ويعدي حتى لو حقه، إنما التاني اتقتل ظلم. قال الله تعالى له وما أدراك أنه قد قتل ظلما، أما هذا الرجل الشيخ العجوز الذي قتله الفارس عند البئر فهو هو به كان قد قتل والد الفارس ولم يعلم بها أحد، فسلطت ولي الدم لأن ابن الراجل ده الفارس ده ابن المقتول اللي اتقتل بإيد الراجل الكبير ده ومحدش عرف. ده الجريمة عدت كده في غفلة من الجماهير محدش انتبه لها. وأما الشيخ الذي قتل عند البئر فإنه كان في شبابه قد قتل والد الفارس ولم يشعر به أحد، فسلطت ولي الدم ليأخذ بثأر أبيه. حكمة بالغة مني، خالص التحية وصادق الدعاء، كل عام وأنتم بخير حبايبي الحلوين وإخواني السمحاء الفضلاء اللي ظهروا قدامي في المتابعات، انا يعني شاكر لهم قوي، وارجو منهم اي توجيه واي نصح، وهم عارفين ان انا والله العظيم اي حد بيوجه لي نصيحه حينما استشعر منه الصدق في النصيحه يعني اطأطأ راسي واحمل نصيحته على راسي. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال. واذكركم اخيرا بان الليله التي نحن بصدد الدخول عليها هي ليلة 29، وهي آخر ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولعلها أن تكون ليلة القدر. أسأل الله جل وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.